بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نبتدي بنعمة ربنا دراسة سفر دانيال. احنا خلصنا أحد الأسفار الصغار سفر هوشع، واتعرفنا على يعني بعض سمات الأنبياء عموما أو النبوات، أن النبوات اللي جت في آخر العهد القديم 17 كتاب، منهم أربعة بنسميهم أنبياء كبار، أشعياء وأرميا وحزقيال ودانيال، والباقيين بنسميهم الأنبياء الصغار. كلهم جم في المرحلة الأخيرة قبل مجيء المسيح، وجي آخرهم يوحنا المعمدان كأعظم مواليد النساء وأعظم من نبي، وكلهم قدموا للي قالوا يوحنا المعمدان: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت الله. فرسالة الأنبياء عموما الكلمتين دول، التوبة والملكوت. كل الأنبياء بيركزوا على موضوع التوبة، لأن طبعا الوقت ده الشعب اليهودي كان انحرف وبعد عن الإيمان وابتدى يعبد أوثان ويقع في مفاسد الوثنية. وفي نفس الوقت بدأ الكلام يعلن بشكل صريح أن المسيح جاي، الملكوت آتي، يعني الملك الحقيقي جاي، المسيح المنتظر قرب. وكل ما قربت الأحداث والأنبياء كل ما كانت الإعلانات أوضح. الأنبياء دول يقسموا من فترة 800 قبل المسيح إلى حوالي 300 قبل المسيح، يعني كل دول تكلموا في 500 سنة، بس يقسموا تاريخيا غير بقى تقسيمتهم على قولة نبي كبير ونبي صغير حسب حجم الكتاب أو النبوة. يقسموا إلى أنبياء ما قبل السبي، وأنبياء أثناء السبي، وأنبياء بعد السبي. يعني هوشع اللي درسناه كان قبل السبي، بيقول في أيام صعبة جاية. أشعياء نفس الكلام، حزقيال وأرميا ودانيال، الناس دول جوه السبي، في زمن السبي. مثلا زكريا وحجاي والناس دول جم بعد فترة السبي. لكن كل دول كانوا بيسلموا بعض، يعني ايه؟ لان 500 سنة فيها 17 نبي او 17 كتاب، في تداخلات. يعني ايه؟ هتلاحظوا ان أرميا كان كبير ودانيال كان عايش، لكن أرميا مات بدري، يعني لانه بدأ نبوته قبل دانيال بخمسين سنة مثلا، لكن كانوا معاصرين لبعض، حزقيال في النص. فهنا تلاحظوا ان في تداخلات في بعض الفترات. سفر دانيال من اجمل اسفار الكتاب المقدس، والسفر ده بالذات يجمع طبيعتين داخل سفر واحد، طبيعة التاريخ وطبيعة النبوة. وعشان كده حتى بعض اليهود كانوا أحيانا يحطوه تبع الأسفار التاريخية، وأحيانا يحطوه تبع الأسفار النبوية أو الحكمية، لأنه أول ست إصحاحات في سفر دانيال حكايات بتحصل مع دانيال في زمن الأباطرة، إن كان نبوخذ نصر بتاع بابل، إن كان داريوس، إن كان بلشصر، لكن كلها قصص تاريخية عن دانيال والثلاث فتي. من إصحاح 7 لإصحاح 12، ولو ضمنا ليه 13 و14 اللي هم تتمة سفر دانيال، تميل أكتر إنها تكون أسفار نبوية أو فكرة الرؤى والتنبؤ عن الممالك القادمة، عن مجيء المسيح له المجد، اللي فيه بقى نبوات صريحة: ابن الإنسان جاي على سحاب السماء، والجبل اللي يطلع من حجر قطع بغير يد إنسان، وسبعين أسبوع قضيت على الشعب، زمن من دانيال لغاية المسيح. فهتلاحظوا أن الجزء الثاني من سفر دانيال يميل أكتر إلى فكرة التنبؤ والرؤى، الجزء الأولاني يميل أكتر إلى القصص والتاريخ. دانيال يعتبر واحد من يعني أشهر شخصيات العهد القديم، مش بس لأنه يعني له سفر في الكتاب، لأنه مذكور مثلا في سفر حزقيال 14 بيقول: الوحي لو وقفوا قدامي نوح وأيوب ودانيال، طب نوح وأيوب كانوا راحوا السم، دانيال كان عايش. إذن ربنا بيستدل بقديسين مثلا راحوا السماء وقديسين لسه عايشين، فمحطوط دانيال جنب اتنين كبار قوي، نوح وأيوب اللي فات عليهم كتير، لكن دانيال محسوب واحد من ثلاثة يعني يشفعوا في الشعوب. أو في حزقيال 28 يقول هو أنت يعني هتبقى أحكم من دانيال من كتر ما دانيال كان مشهور بالحكم. دانيال كمان من الشخصيات اللي تلاقوها فيها كل الفضائل تقريبا المسيحية. طبعا ده مش معناه أنه إنسان كامل، لأنه ما فيش حد كامل بلا خطية إلا المسيح وحده، لكن تقريبا لم يذكر لدانيال في سفر دانيال خطأ واضح من كتر ما هو شخصية ملتزمة بطبعه، من شبابه إلى شيخوخته واخد خط واحد. من أول إصحاح هنلاقيه شاب متدين عفيف ملتزم رجل صوم وصلاة، لغاية ما هو عجوز هتلاقوه لسه رجل صوام رجل صلاة ملتزم جدا، ما بيهموش حد أبدا ما بيخافش. كمان دانيال مناسب دراسته اليومين دول، لأنه سفر النجاة أو سفر الخلاص، إزاي الدنيا تضيق قوي وبعدين تفك. السفر ده اللي فيه قصة الثلاث فتية اللي يترموا في الأتون، يظهر المسيح ويخلصهم من الأتون ويعدل كل الموازين ويخلي نفس الممالك دي تعترف بيك إله. مثلا دانيال لما يتربي في جب الأسود إزاي يطلع زي اللي مات وقام ويطلع بقوة أعظم، وكل أعدائه يترموا هم في جب الأسود ويهلكوا. سفر دانيال مليان قصص خلاص ونجاة، تورينا إيد ربنا القوية اللي دايما تتعامل مع الصلاة والصوم بتدخل سريع. كمان دانيال يجمع في شخصيته بين كونه رجل علماني أو رجل على درجة عالية جدا من العلم والإدارة، لدرجة أن مركزه رئيس وزراء، ورجل روحاني جدا حياته كلها صلاة وصوم. ودي طبعا تركيبة مش كتيرة، يعني يمكن اللي يشبهه شوية يوسف ابن يعقوب كان رئيس وزراء، أو الرجل الثاني على مصر في نفس الوقت كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجح. في ناس كتيرة تعتقد النجاح في الدنيا يتعارض مع النجاح في الحياة الروحية، أو التركيز في ربنا يقلل من التركيز مع ربنا. ده هيورينا مثل رائع لشخص يعني على أعلى مستوى من العلم والحكمة في زمنه، وعلى أعلى مستوى من التقوى والتدين والعبادة في زمنه. دانيال كمان هنشوف فيه لأول مرة يذكر الملائكة في العهد القديم بشكل واضح. طبعا هم مذكورين، لكن هيجي في سفر دانيال تركيز على الملائكة، وبالذات الملاك جبرائيل والملاك ميخائيل بأسمائهم، ودي كانت أول مرة في صفحات العهد القديم نتعرض لأسماء الملائكة بشكل صريح، لدرجة بعض الناس يسموا دانيال صديق الملائكة، لأنه لما يصلي ويصوم يجيله رئيس ملائكة يقول له ربنا بعتني ليك. إلى هذه الدرجة العلاقة بين شخص على الأرض وبين الملائكة. دانيال كمان أكتر واحد يعتبر شاف الأحداث اللي من زمنه إلى زمن المسيح بشكل مرتب منظم واضح جدا، يعني هو اللي تعرف على الممالك الآتية إلى أن يأتي المسيح، وعرضها في أكتر من رؤية وبشكل صريح. يعني هو تنبأ وقال الفرس ورا منهم اليونان ورا منهم الرومان وقبل منهم البابليين، أربع ممالك تتعاقب إلى أن يأتي المسيح في زمن الرومان. هو الوحيد في أنبياء العهد القديم اللي حسب زمنيا سنة مجيء المسيح للأرض. مجيئه الثاني كان معلن حتى بالحساب، إنما مجيئه الأخير ربنا قال محدش يشغل نفسه بالمواعيد. لكن دانيال في إصحاح 9 هنشوف إزاي اتحسبت له بالضبط متى يأتي المسيح على الأرض، وبعدين كده يقول له ربنا إيه، أنت حط رأسك بقى وارتاح، مش لازم تحضر الحاجات، ادخل خد قرعتك لكن دانيال تعرف من كتر اقترابه إلى يعني سر السماء متى يأتي المسيح. دانيال صاحب اللقب المشهور اللي لقب به ربنا يسوع ابن الإنسان، اللي قال هذا اللقب على المسيح كان دانيال، وده طبعا موجود في يمكن عشرات المرات في الأناجيل الأربعة. لكن أول من استخدم لقب ابن الإنسان يعود على المسيح كان دانيال. سفر دانيال سفر ممتع، احنا هناخده بقى حتة حتة برواقان كده عشان نعيش مع شخصية عظيمة كقدوة لينا. يعني ايه اللي يعنينا من سفر دانيال؟ مش بس دراسة سفر في الكتاب وده شيء ممتع، انما كمان ازاي تحط قدامنا نبي كقدوة، شخص عاش في ايام صعبة زي ايامنا وحواليه فساد كتير واغراءات كتيرة، وما اسهل انه يضيع زي اللي بيضيعه، وممكن مع الضغط يتنازل عن مبادئه. كل ده ما كانش بيحصل، فضل شخص عينيه على السماء، عينيه على ربنا، ملتزم بكل شيء روحي. يعني ربنا رفعه جدا واصبح ذكره يعني بين الانبياء الكبار واللي يشفعوا فينا الى اخر الدهر. برضو حتة تاريخية مهمة نفتكرها، دانيال سوبية وهو شاب. يعني دانيال يعتقد انه من عيلة من اسرة غنية ليها علاقة بالنسب الملوكي. ولو تذكروا انه لما بدأ السبي ما جاش مرة واحدة. يعني نبوخذ نصر كان يحاصر اورشليم، الملك بتاع اليهود يعند يدخل يكسر وياخد سباي شويتين، الملك اليهودي يعمل ثورة ويفتكر نفسه هيقدر يتحرر من حكم بابل، يجي جولة اخرى ياخدوا سبايا اخر ويحطموا اورشليم اكتر. فحزقيال مثلا قبل دانيال طلع في فوق قبل كده، برضو حزقيال كان كاهن شاب واتاخد ضمن السبايا وراح على حتة اسمها نهر خابور وكان عايش مع اليهود المزبيين. انما دانيال اتاخد في العاصمة بعد حزقيال بكم سنة وكان عايش بقى في مدرسة اعداد القادة زي ما هنشوف. فبالرغم ان هم كانوا معاصرين لبعض حزقيال ودانيال، لكن ده كان في حتة وده في حتة تانية. فدانيال عاش ايام السبي طول حياته. وبعدين ارميا قبل منهم كان قال لهم السبي هياخد له 70 سنة، فدانيال قبل ما يموت كان فاضل حاجة بسيطة على نهاية 70 سنة. فده كان مخليه بيصلي ويصرخ يا رب حسب وعدك رجعنا كفاية، ردنا لأرضنا وارفع غضبك عننا. ومن هنا تيجي الصلوات الجميلة اللي هنقراها في سفر دانيال عن ازاي ربنا يعني يفك على شعبه ويرحم شعبه بعد صلاة كتير ويرجعهم تاني لمجدهم الأولاني. نبتدي نقرأ سفر دانيال، وأتمنى يعني تتابعونا، وكل جزء نقراه ترجعوا تقروه تاني لوحدكم عشان تثبت المعاني زي ما علمنا ربنا يسوع، فتشوا الكتب. في السنة الثالثة من ملك يهوياقيم ملك يهوذا، ذهب نبوخذ ناصر ملك بابل إلى أورشليم وحاصر، وسلم الرب بيده يهوياقيم ملك يهوذا مع بعض آنية بيت الله، فجاء بها إلى أرض شنعار إلى بيت إلهه، وأدخل الآنية إلى خزانة بيت إلهه. إذن بداية السفر هو خبر مزعج أو خبر حزين. ليه؟ سلم الرب بيده ملك يهوذا. طب ده شعبك يا رب، دول مفروض شعبك القديم. ما هو اليهود كانوا شعب الله قديما لكنهم اترفضوا، إزاي ربنا يسلم بإيده شعبه؟ ده كان تأديب، كان غضب الله على شعبه اللي عبد الأوثان واللي انجرف ورا الشعوب واللي ما تعلمش من نبوات هوشع وأشعياء وكل اللي جم قبل كده، لدرجة ملك قتل أشعياء نشره بالمنشار قبل يهوياقيم اسمه صدقية. فكانت أيام صعبة، فبسبب كتر اللي عنده الفساد اللي في يهوذا ربنا غضب عليهم وسمح أن تسلم بلاد يهوذا. برضو ليه بنقول يهوذا ما نقولش مملكة إسرائيل؟ أفكركم أن في الوقت ده كانوا مملكتين مش مملكة واحدة، مملكة إسرائيل دول 10 أسباط، ومملكة يهوذا دول سبطين، ومملكة إسرائيل من قبل كده كانت راحت في سبي أشور، كانت خلاص شوية بقايا ضعيفة جدا، لأن المملكة كانت اتدكت وقت الأشوريين قبل الكلام ده بزيادة عن 100 سنة. فكان مملكة أشور دخلت كسرت بلاد إسرائيل وخدت مزبيين وكانت مجزرة صعبة. كان فاضل يهوذا لسه فيها شوية تقوى، فربنا كان مطول باله على مملكة يهوذا. ولما راحت بقايا التقوى وجي واحد زي يهويقيم، إنسان فاسد وإنسان عذب أرميا النبي وتعب شعب الله في الوقت ده، إذا كان في ناس يعني تعرف ربنا، ربنا سلم بيده هذا الشعب. فأول رسالة اللي يبص على العهد القديم ويدرس علاقة الله بشعبه يفهم أن ربنا بيحب شعبه، لكن إذا كان الشعب غير تائب وغير مؤمن بربنا وعمال يبص حواليه يتعلم من الممالك الأخرى ويتشبه بيهم ويبقى عاوز يقلد الشعوب في وثنيتها وفي إباحيتها، ربنا بيرفع إيده، ولما يرفع إيده تيجي أيام صعبة على هذا الشعب لغاية ما يرجعوا يصرخوا ويقولوا ملناش غيرك يا رب، ارحمنا يا رب، ويتوبوا عن كل الأفعال الأثيمة، ربنا يرجع بقوة ويصلح كل اللي حصل مهما كان حصل. دي قصة العهد القديم المكررة من وقت موسى إلى مجيء المسيح، هو نفس الخطة أو القصة بتتكرر. من وقت موسى النبي الناس تصرخ في مصر، ربنا يبعث موسى يخلصهم بيد قوية ويطلعهم ويعبرهم البحر ويدخلهم سينا ومن سينا الكنعان. تدور الأيام وبعدين يجي يشوع، وبرضو وقت يشوع يحصل نفس القصة، أن الشعوب اليهودية تبتدي تنحرف، يسلمهم للقضاء في زمن القضاء نفس السيناريو، كل شوية يبعدوا، ربنا يسيبهم، الشعوب تاكلهم، يصرخوا لربنا يبعث مخلص، لغاية ما جه صمويل النبي آخر القضاء. صمويل النبي بقى تجاثروا من كتر عندهم وقالوا له احنا عاوزين ملك. طبعا صعب على صمويل، ده معناه انه بيقولوا له مش عاوزين ربنا ملك. ومن ساعتها ابتدى العهد القديم يشاور بدقة ان هذا الشعب هيرفض خلاص، الشعب ده مش هيكمل للآخر، لان لما طلبوا ملك انتهت بعدها ب1000 سنة وقت المسيح لما قالوا بصوت جريء وعالي ليس لنا ملك الا قيصر، هم اختاروا ملك الدنيا، فالمسيح قال لهم مملكتي ليست من هذا العالم، انا ليا ناس تانية بقى مش تبع الدنيا دي. اذا القصة دي مكرر، ودي رسالة لينا، لان معلمنا بولس يقول هذه الامور كتبت لانذارنا، يعني الكلام ده احنا مش بنقراه كقصة تاريخية، احنا هو ربنا اللي بيتعامل معانا هو، واحنا كبشر، احنا بشر زي الناس دول برضه، اذا ما كناش نتوب ونمسك في ربنا ونهرب من الخطية وما نقلدش العالم ويبقى دايما الهنا هو رئيسنا ورجائنا وملكنا وعنينا ما تنزلش من عليه، كل حاجة هتمشي كويس ومن مجد الى مجد، انما عنينا تبص على الدنيا وتقلد الدنيا ونجري في شهوات الدنيا وننسى ربنا ونركنه ونقدم عبادة نظرية حرفية سطحية نخدر بها ضمائرنا، خلاص ربنا يرفع ايده ونسيب بقى الشعوب تشد علينا لغاية ما نرجع ونصرخ ونتوب. في السنة الثالثة من ملك يهويقيم ملك يهوذا ذهب نبوخذ نصر ملك بابل إلى أورشليم وحاصر، وسلم الرب بيده يهويقيم ملك يهوذا. معلش سيبوني كده أخد أسرح معاكم في الآية دي وتخيل دانيال في الوقت ده. النص ما بيقولش دانيال كان بيعمل إيه، بس دانيال كشاب يهودي متدين ضمن قلة لسه بيحب ربنا في الوقت ده كان بيعمل إيه؟ كان بيصرخ يا رب نجينا، يا رب ما تسمحش، يا رب انقذ شعبك. وبعدين سلم الرب بيده البلد أو يهويقيم ملك يهوذا. هل لو لم يستجاب دانيال؟ طب هو دانيال، هو دانيال ده راح في السبي، طب هو دانيال ما هو كويس، ليه ربنا يسمح لواحد كويس زي دانيال يبقى من المزبيين؟ ليه ما استجابش لصلاته لو كان بيصلي كشاب نقي تقي، يا رب انقذ شعبك او انقذني. ربنا ما استجابش، ده الشكل الظاهري، وراح دانيال من المزبيين. لكن لما نقرا بقى بقيه سفر دانيال هنقول ده كويس قوي انه راح في السبي، وهنقول حكمتك يا رب. ده دانيال لما راح السبي العالم كله عرف اله دانيال، مش بس شويه اليهود اللي حواليه. ولما دانيال راح السبي بقى بيحفظ المزبيين اللي هناك، ولما دانيال راح السبي ابتدى الامان يرجع للناس اللي حتى في اورشليم، لان رئيس الوزراء بتاع بابل بقى واحد منهم. اذا طلع ان في بركات كتيره قوي. ساعات نشوف تجربه او موقف يعني نحسبه علينا ونحسبه خساره ونحسبه عدم استجابه، نقول ليه ربنا ما استجابش؟ طب ما في ناس صلت. بينما ربنا يكون بيستجيب بطريقه اكثر جدا مما نظن او نفتكر او نطلب. لأنه لو كان دانيال صلى وربنا فك الحصار وعدت، ما كانش دانيال راح في السبي، ولا كناش سمعنا عنه، ويمكن ما كانش بقى نبي، ولا كنا شفنا الإنجازات والنبوات العجيبة اللي كتبها بعد كده. إذن اللي حصل من سبي بالرغم من للوهلة الأولى كان منظره صعب، ويصعب على الأمهات عيالهم اللي راحوا مزبيين دول، وأكيد دانيال خرج زي المزبيين وهو بيبكي بيسيب أورشليم، لأن أورشليم كانت محبوبة جدا عنده، بالذات الأتقياء اللي بيحبوا الهيكل، عشان يتحرموا من الهيكل بالنسبة لهم ده كان أكتر عقاب صعب، إنه يبعدوا عن الهيكل. اللي ذاكر منكم سفر حسقيال يشوف قد إيه حسقيال ده متألم لأنه مش طايل الهيكل، فكل شوية ربنا يديله رؤية يزوروا الهيكل كده كأنه نوع من السياحة يعني زي السواح، من كثر اشتياقه انه عاوز يقف في الهيكل ككاهن شاب محروم من العباده. فهنا دانيال عشان يتحرم من ارضه ومن اهله ومن بيته ومن الهيكل اللي بيحبه، طبعا صعب، صعب قوي، لكن يطلع ان الصعب ده هو ده احسن حاجه حصلت في حياه دانيال. لو سالنا دانيال النهارده في السماء وقلنا له لو استعرضنا حياتك بكل ما فيها من الام، ايه اكتر حاجه انت مقدرها حصلت معاك؟ يقول ما حصل السبي. حصل بعد كده بقيت رئيس وزراء وبقيت وربنا انقذني من الاسود مره ومرتين وداني، انما كل ده كوم. واحسن حاجه حصلت لي ان انا سبيت في اول حياتي، لما اتحرمت من اهلي ومن بلدي ما بقاش غير الصلاه والصوم في حياتي، بقيت اشوف ملائكه وبقيت رجل الله، وبقى ربنا يستخدمني لمجد اسمه، وعمل بي عجايب في الوقت اللي يمكن جه يوم قلت له ليه يا رب ما سمعتنيش؟ ليه ما سمعتش صرختي؟ ليه ما انقذتش البلد؟ ليه ما فكتش الحصار؟ كان ممكن تستجيب وترجع نبوخذ نصر، ودي مش صعبه عليك، ويا ما عملتها، اشمعنى المره دي ما عملتهاش؟ يطلع ربنا له حكمه اخرى. سلم الرب بيده يهويقيم ملك يهوذا مع بعض آنية بيت الله، فجاء بها إلى أرض شنعار إلى بيت إلهه، وأدخل الآنية إلى خزانة بيت إله. طبعا ده كان عار على أورشليم وعلى اليهود أنه آنية بيت الله تؤخذ، ده معناه أنه ما فيش رجالة في البلد، لأن أغلى حاجة يحفظوها هي حاجة ربنا، آنية بيت الله. فلما تتاخد منهم معناها أنتم ما تستهلوش تعبدوا ربنا، ربنا ائتمنكم على أقداسه وانتم حافظتوش عليه. والآنية دي كلها كانت ذهب، بتوع بابل واخدينها عشان يكسروا كبرياءهم اليهودي ويذلوهم ويوقفوا العبادة اليهودية، ومنها برضو ينتفعوا بالذهب لو احتاجوا. لكن بالنسبة لليهود كانت مهينة جدا ان تتاخد الأواني اللي المفروض الشخص العادي ما يمسكهاش، غير الكاهن اليهودي. بلكوا بقى لما ياخدوها وثنيين، يعني حاجة طبعا مهينة بالنسبة له. برضو أقف عند سلم الرب بيده وافتكر آية جميلة يقولها الكتاب، من ذا الذي قال فكان والرب لم يأمر؟ سلم الرب بيده. لو حصل حاجة في الدنيا لازم ربنا يكون أذن بيها، وبدال أذن بيها يبقى جزء من خطة ربنا المحسوبة المقصودة اللي عمرها ما اتحسبت غلط. احنا بساعات نفتكر انه في حاجة غلط، لا، هو الغلط عندنا، احنا مش طيبين، احنا غير مستحقين. انما اللي بيحصل غلط، لا مش غلط، لانه ربنا قد يسلم بيده اولاده. ما هو دانيال ده اغلى اولاده، انما سلم الرب بيده. طب والآنية، ما دي حكته، معلش، لحكمتك يا رب سلم الرب بيدي. لما تحصل حاجة يعني غريبة او صعبة علينا، نقول بإيده، بإيده ينجينا، وبإيده يدخلنا تجربة. إن كان ينجينا له كل شكر ومجد، وإن كان يدخلنا في تجربة له برضو كل شكر ومجد، لأنها مصلحة. إن كان ينجينا يبقى رضي عننا وسمحنا، إن كان يجربنا يبقى لسه بيأدبنا وبينقينا. كده كده أبونا برضو، كده كده بيعمل الخير لينا، لأنه أي ابن لا يؤدب أبوه. إذا سلم الرب بيده، تفكرني كمان لما وقف ربنا يسوع له المجد قدام بيلاطس ما بيتكلمش. فبيلاطس بقى ساق فيها وقال له: أنت مش عارف أن أنا ليا سلطان أن أطلقك، وليا سلطان أن نحكم عليك؟ هنا بقى المسيح اتكلم وقال له: لم يكن لك علي سلطان البتة ما لم تكن قد أعطيت من فوق. يعني إيه؟ أنت فاكر نفسك مين؟ أنت ملك في الدنيا، انت ملك حتى ما تملكش نفسك. انما لو ربنا يعني مديك اذن انك انت تصلبني، ماشي، انا اللي مديك الاذن ده. اذا هنا سلم بيده. خلينا دايما فاكرين ده مش معناه ان في حد له سلطان علينا، احنا اولاد ربنا، شعرة من رؤوسنا لا تقع الا باذنه. وبالتالي يمكن يسلمنا بايده كنوع من التأديب، إن كان التأديب هيحصل زي اللي حصل مع دانيال، بركات وإنجازات وأعماق روحية، يبقى وماله، يبقى كله خير برضه. سلم الرب بيده يهويقيم ملك يهوذا مع بعض آنية بيت الله، فجاء بها إلى أرض شنعار إلى بيت إله، وأدخل الآنية إلى خزانة بيت إله. وأمر الملك أشفنز رئيس خصيانه بأن يحضر من بني إسرائيل ومن نسل الملك ومن الشرفاء فتيانا لا عيب فيهم، حسان المنظر، حاذقين في كل حكمة وعارفين معرفة وذوي فهم بالعلم، والذين فيهم قوة على الوقوف في قصر الملك، فيعلموهم كتابة الكلدانيين ولسانه. نبوخذ نصر على فكرة ما كانش إنسان وحش، هو كشخص عاوز يحكم العالم لازم طبعا يخضع كل الممالك لسلطانه. وهو بيعمل كده هو ما بيقصدش يؤذي الشعوب، انما لو شعب تمرد عليه لازم يقمعه. في نفس الوقت الراجل ده يذكر في التاريخ انه من اكتر الناس اللي عندهم علم اداره وعنده تخطيط. عمل حاجه النهارده العالم بيرجع يعمل، دور في كل بلد على أفضل عقليات، أفضل شباب مثقف شخصيته قوية، عشان يعدهم إلى مسؤوليات أكبر. تسموها تنمية المواهب، تسموها اختيار قيادات، تسموها إعداد كوادر، تسموها زي ما تسموها في لغة العلم. إنما نبوخذ نصر قبل المسيح ب580 سنة كان بيعمل كده، لأنه راجل مثقف. ما قالش دول هيجوا يقلبوا لي البلد، قال لا، أنا هشوف مين الكويس ودي له أحسن تعليم وحطه تحت عيني عشان ياخد قيادة ومسؤولية كبيرة بعد كده. فجاب من اليهود أذكى وأقوى الشباب من ناحية العلم والحكمة، كان من بينهم دانيال والثلاث فتى، عشان يدخلهم مدرسة 3 سنين، مدرسة هو المسؤول عنها نبوخذ نصر نفسه. فبيتصرف عليهم بقى مصاريف ضخمة، وبيجي لهم أحسن أساتذة في العالم، بيتعلموا كل العلوم في الزمن ده، العلوم المتاحة ساعتها، عشان يبقوا يعني وزراء ورؤساء بلاد وحاجات كده. وهنا يبان أن الإدارة أو التخطيط الحكيم، ما تجيبش واحد تنصبه في منصب وهو لم يعد لهذا المنصب. ده نبوخذ نصر الراجل قبل الميلاد كان بيعد الناس للمناصب، وبيختار أفضل العقول ويعمل إيه نوع من التنقيح والتنقية والفلترة كل شوية لغاية ما يشوف مين المناسب اللي يقعد، ويتعمل امتحانات ويتعمل مقابلات وهو اللي بيشارك في الامتحانات بنفسه زي ما هنشوف، عشان يختار أجود وأفضل الناس الأمنة الحكمة اللي يديروا البلاد. وعشان كده مملكة بابل يقال في التاريخ أنها كانت من الممالك الإدارية منظمة جدا. لما اللي بعد نبوخذ نصر هدوا الكلام ده وما التزموش بيه، ابتدت بابل تقع ودخل بلاد فارس بعدها. لكن الحقيقة نبوخذ نصر الرجل ده يذكر لي أنه كان مدير شاطر جدا، ورجل سياسي بارع، ورجل صاحب رؤية صاحب تخطيط، ورجل يحترم العقول والعلم. عشان كده بعد شوية هتلاقوا دانيال بقى صديقه. يعني دانيال وصل أنه، لأنه بالرغم أن دانيال رجل الله والرجل ده يعني مالوش في ربنا، في الآخر هيبقى له في ربنا بسبب دانيال، لأنه شخص مرن وشخص يحترم الناس الكويسة، بيدور على الشخص الكويس مش بيدور على شخصه أي كلام. فتيانا لا عيب فيهم، دي بقى أول شهادة تتقال في دانيال والثلاث فتية. فتيانا لا عيب فيهم، لا عيب على الأقل هنا ظاهري، حسان المنظر، حاذقين في كل حكمة يعني في اختبارات ذكاء، وعارفين معرفة يعني على أعلى درجة من العلم في بلادهم. إذن واضح أن دانيال والثلاث فتية كانوا مثقفين، وذوي فهم بالعلم، والذين فيهم قوة، عندهم شخصيات جريئة، لأن الوقوف قدام نبوخذ نصر ده مرعب، عشان تقف قدام ملك ملوك، لأن ساعتها كان في ممالك تحت إيده، فيعني لازم يكون في قوة وجرأة وشخصية في قصر الملك. فيعلموهم كتابة الكلدانيين ولسانهم، وعين لهم الملك وظيفة كل يوم بيوم من أطايب الملك ومن خمر مشروبه لتربيتهم 3 سنين، وعند نهايتها يقفون أمام الملك. يعني إيه البرنامج؟ حطوا الملك بنفسه مع المستشارين بتوعه، عين لهم يوم 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 بيوم يأكلوا إيه يشربوا إيه يدرسوا إيه يوم بيوم، خطة 3 سنين. شوفوا إحنا اللي بنعمل خطة أسبوع وتلاقوها متكروتة، إنما دي خطة لإعداد القوات دول 3 سنين محكمة، يوميا معروف إيه البرنامج، حتى هيأكلوا إيه وهيشربوا إيه. عين لهم وظيفة كل يوم، يعني إيه بالضبط اللي هيعملوه ويدرسوه يوم بيوم، وأطايب الملك وخمر مشروب، وفي آخرها يبقى في تقييم. مفيش مشروع ناجح إلا لازم له تقييم، إنما نعمل مشروع في الآخر تسأل هو ده نجح ولا ما نجحش، محدش عارف ليه مفيش تقييم. مش لازم يبقى فيه تقييم، لازم نقيم احنا بنعمل، احنا ماشيين صح ولا غلط، المجهود ده كله راح هباء ولا جاب فايدة، والفايدة قد ايه وليه، وليه الفايدة مش احسن ما يمكن. وكان بينهم من بني يهوذا دانيال وحنانيا وميشائيل وعزاريا، فجعل لهم رئيس الخصيان اسماء، فسمى دانيال بلتشصر وحنانيا شدرخ وميشائيل ميشخ وعزاريا عبدناغو. برضو عيشوا معايا مشاعر الشبان دول، هيدرسوا لغة كلدانية وهيتسموا بأسماء يمكن مش عارفين ينطقوها، لأن بالنسبة لهم دي لغة غريبة، إحساس نفسي صعب، أنا إيه اللي يجبرني أدرس لغة مش بتاعتي واتحط في الظروف دي، وبعدين أخد اسم كمان مش اسمي وهعيش بيه، لأن الاسم العبراني مرفوض ساعتها، لكن لازم يخضعوا، دي أوامر عسكرية. وبرضو ممكن دانيال والثلاث فتية يعني يبصوا لربنا كده، يا رب كده نتحط في بلاد غريبة وناخد أسماء ملهاش معنى روحي. خلي بالكوا أسماءهم كلها ليها معنى روحي، يعني دانيال مثلا الله يدين، لكن هنا ما فيش معاني روحية بقى بالنسبة لهم للكلمات الغريبة البابلية اللي هي شدرخ وميشخ وعبدناغو، دي اللغة بتاعت بابل. إنما كل ده لازم يتقبل، كل ده ضغوط ربنا بيضغط بيها على أولاده عشان يعدهم لرسالة كبيرة. أما دانيال فجعل في قلبه أنه لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه، فطلب من رئيس الخصيان ألا يتنجس. برضو نحط نفسنا مكان دانيال. دانيال قبل ياخد اسم بلتشاستر، وقبل انه يتعلم كلداني، وقبل طبعا غصب عنه يتحرم من بيته واهله والهيكل، انما جه عند الاكل وايه قال مش هاكل. يا عم ما ينفعش، هو انت مالكش اختيار، انت فاكر هنا انت هنا عبد، انت نسيت ولا ايه؟ انت مزبي، والمزبي ده يعني عبد. صحيح بيكرموك وبيعاملوك يعني كأنك ما حصلتش، لأن الملك مختارك يمكن تبقى في يوم من الأيام حاجة، لكن في الأول وفي الآخر أنت عبد، مش من حقك تعترض ولا تقول رأي. أنا بعبد ربنا، بدل حاجة جات في شغل ربنا أنا معرفش غير ربنا. هنا بقى تبان أول صفة جميلة من صفات دانيال وهتلازمنا طول الإصحاحات. دانيال في حق ربنا تلاقوه سيف، ما يفرقش مع موتوني، يعني لسان حاله أنا ما يفرقش معي، بدل جات في حاجة من كلام الشريعة، الشريعة قالت قولوا أي لغة مش مشكلة، خدوا أي اسم، لكن تاكلوا أطايب الملك اللي هي حاجات محرمة في الشريعة اليهودية مش هاكل. نتخيل رئيس الخصيان قعد معاه، طبعا هو دانيال له نعمة، يعني أي حد يقعد معاه يحب. قال له يا ابني أنا عاوز أشرح لك حاجة، انت هنا مش باختيارك، وهنا الاوامر مش ممكن حد يكسر، يعني مش انت اللي يحصل لك حاجة، انا نفسي اتقتل لو انت ما كلتش التعيين اللي مكتوب. انا نفسي كرئيس مدرسة مثلا انا يجي لي السياف، فانت بتتكلم في ايه؟ الموضوع ده ما تتناقش فيه، احنا هنا تنسى بقى قول دينك وتنسى الشريعة وتنسى اهلك، انت هنا هتبقى بني ادم تاني. وبعدين يا ابني الكلام ده يمكن بيه تتقدم تاخد لك مكانة كبيرة في يوم من الايام تبقى وزير، من اولها كده هتقول اكل وما كلش؟ لا، انت عارف ده يعني مع التفاؤل تروح السجن، ما كانوش يعدموك يبقى تروح السجن. تلاقي دانيال يسمعه ويعني يحترمه، وبعدين يقول له مش هاكل يا ابني، بس انا بكلمك بالعقل، لأن الكتاب يقول وجد نعمة في عين أشفنز. يقول له بص ربنا قال ما تاكلوش الأكل ده فأنا مش هاكل. يقول له أنهي ربنا يا ابني؟ ما احنا عندنا ربنا كتير، طب خد لك أي ربنا من دول، لكن أنت ربنا بتاعك ده أنت سبته في أورشليم، طب وهو ربنا بتاع أورشليم ما أنقذكش ليه لو كان ربنا، وأنت يعني قد كده متمسك بكلامه؟ ويبتدي ياخد ويدي عشان يلخبط، يقول له بص أنا مش هاكل. طبعا لما عمل كده الثلاث فتية في رجليه عجبهم الحال، هم كمان قالوا ايه؟ مش هنأكل ومش هنشرب. فتقووا بعض الاربعة، اتقووا بعض، وهنا الشركة الروحية تبان، ان الواحد لما يبقى ضعيف شوية لو لقى اخوه متمسك بوصية ربنا هو كمان يعني يمسك في ربنا. واعطى الله دانيال نعمة ورحمة عند رئيس الخصيان، يعني طبعا واحد تاني كان رماه في السجن وخلاص ما يشوف غيره، هي شغلنا ايه؟ واحد بيعصي الاوامر سهل قوي نرفضه وخلاص، انما دانيال يقول لا، وهو بيقول لا يجد نعمه. وهنا نقطه مهمه نحب نقولها، في ناس ما تحبش تقول لا عشان تجد نعم، والحقيقه عكس كده، انت لما تتمسك بوصية ربنا وتقول لأ للغلط ربنا يديك نعمة في نظر الناس، انما انت عاوز ترضي الناس وتتنازل عن كلام ربنا وبعدين تقول الناس بتحبني، مين الناس؟ مين اللي بيحبوك؟ اعداء ربنا؟ الناس اللي عاوزينك تمشي وراهم في الغلط وهم دول يعرفوا يحبوا؟ خليك شديد وقول لأ في الغلط، اللي يحبك يحبك، ربنا قادر ان يوجد لك نعمة في عينين الناس كلها. انما دانيال ما كانش باكي على رضا اشفنز، ده مش فارق معاه رئيس الخصيان يرضى عليه ما يرضاش عليه، المهم ربنا. هنا الايمان القوي. طب فين ربنا يا دانيال؟ ده محدش هنا يعرف ربنا، ده البلد كلها بتعبد اوثان، ده الناس كلها بتعمل الغلط، ده هنا الغلط مقنن، ده هنا ما ينفعش تعمل الصح ابدا، انا هلتزم باللي اتعلمته واللي اتعودت عليه. طب ما يمكن الشريعه يبقى فيها ثغرة كده لو عايش في بلاد وغصب عنك يعني خليك مرن شوية. لا، ربنا قال، بدل ربنا قال أنا مش هكسر الكلام، يحصل اللي يحصل، فوجد نعمة. إذن التمسك بكلمة ربنا يدينا نعمة، بلاش نسيب كلمة ربنا ونمشي ورا كلام الناس وبعدين نقول فين النعمة، النعمة إيه اللي هنلاقيه. النعمة دي للملتزمين. وجد نعمة، أعطى الله دانيال نعمة ورحمة. ربنا لم يعطي دانيال خلاصا في الوقت ده، يعني إيه؟ لسه مزدي. ولم يعطي دانيال رجوعا لبلاده، يمكن دي شهوة قلبه في الوقت ده، لا لسه، لكن أعطاه نعمة ورحمة. ساعات نسأل ونستنى ناخد، اسأله تعطه، فنطلب حاجة ناخد حاجة تانية، بس الحاجة التانية نكون هي دي اللي احنا محتاجينها. ساعات نبقى مستعجلين على حل معين، ربنا يقول طولوا بالكم، الحل ده له حساباته عندي، انما انا عاوز اديكم حاجة تانية، عاوز اديكم رحمة، عاوز اديكم نعمة، عاوز اديكم نجاح في الظروف دي. انما الحل الاخر هيحصل في اخر سفر دانيال، هيرجع كل المزبيين، بس دانيال هيرجع السماء، هيقول خلاص انا ما يهمنيش رجوع اورشليم، انا محبب عليا ارجع السماء. اعطى الله دانيال نعمة ورحمة عند رئيس الخصيان، فقال رئيس الخصيان لدانيال اني اخاف سيدي الملك. برضو خلي بالكم التعبير، رئيس الخصيان حب دانيال، ودانيال وجد نعمة، ما شافش ابدا شاب قوي الى هذه الدرجة يقول لا في مدرسة زي كده عسكرية ومش همه حد ومستعد يموت، فعجبه. انما قال له بص يا ابني انا بخاف سيدي الملك، تلاقي دانيال قال له وانا بخاف سيدي الرب. انت براحتك، انت خاف سيدك وانا خاف سيدي، انت ما تكسرش كلام وانا مش هكسر كلام الهي. اني اخاف سيدي الملك الذي عين طعامكم وشربكم، فلماذا يرى وجوهكم اهزل من الفتيان الذين من جيلكم فتدينون رأسي للملك. يا ابني هتضيعني معاك، لو الملك عدى في يوم ولقاكوا خسين وعدمانين من شوية الفول اللي هتاكلوه ده، ما هو مصر ياكل بقول، الاكل الوحيد اللي يقدر ياكله هناك البقول. ليه؟ لان كل حاجة مذبوحة هتبقى مذبوحة، غير النظام اليهودي خالص، وبالتالي كل الحيوانات المأكولة ممنوعة عليه، هيفضل 3 سنين كده. إنما هو قال له مش مهم، أنا هاكل البقول، هتفضل صايم على بقول 3 سنين، وبعدين عاوز يبقى منظرك قوي وحلو. دانيال مصر، فقال له بيديله حجة أخرى، قال له يا ابني أنت بقيت حبيبي دلوقتي، أنا اللي هضيع بسببك، لأن الملك لو جه هيقول ماله هفتان كده ما بياكلش ولا إيه، يعدمنا أنا لاني ما اديتلكش اللحمه المطلوبه اللي لازم تاكلها. وطبعا دول هياكلوا ايه؟ ولائم كل يوم، لان دي بلاد غنيه جدا. فتصوروا هيفضل صايم وزمايله بياكلوا كل يوم كل انواع اللحوم والمشتهيات باي كميه هم عاملينها، وده صايم، وصايم مش شهر واتنين، 3 سنين متواصل باختياره هو والتلات فتي، ومفيش اي حاجه غير البقول اللي اختاروها اللي تعيشهم، والمية الخمور طبعا ممنوع. فطبعا ده اختيار صعب، فقال له بالمنطق كده انت هتضيع وهتضيعني معك. فقال دانيال، شوفوا بقى دانيال رجل الإيمان اللي عنده ثقة في ربنا وكلام ربنا، عنده ثقة كمان في وعود ربنا. فقال دانيال لرئيس السقاة الذي ولاه رئيس الخصيان على دانيال وحنانيا وميشائيل وعزاريا، جرب عبيدك. هنا قال لواحد تاني غير رئيس الخصيان، لقى واحد تاني يسمع له أكثر اسمه رئيس السقاة، جرب عبيدك 10 أيام فليعطونا القطاني اللي هو نوع من البقول لنأكل وماء لنشر. يعني مع فصال شديد وأخذ وعطى اتفقوا على إيه؟ على تجربة. آخر الكلام يا سيدي جربنا 10 أيام لقيتنا خسين وعندنا أنيميا حادة وشكلنا ملخبط، نتفهم. طب أنتوا جبتوا منين الثقة أن البقول دي هتديكوا صحة وشوية المية هتديكوا صحة مع التمارين والواجبات والمحاضرات، وده شغل جديد أكيد. هم بإيمانهم كده، احنا يا رب هنعمل اللي انت بتقوله وانت عليك الباقي. احنا هنلتزم ان احنا مش هنكسر شريعتك، اكيد هنجد نعمة في عينيك، مش معقول هتسيبنا. فبمنتهى الثقة اللي فيها براءة الاطفال، اللي فيها البساطة الايمان، قالوا له ان كان على المنظر يا سيدي سهل ربنا يدينا منظر، وبدون وعد واضح من ربنا قالوا نشوف، حطينا بقى في مقارنة مع الباقيين وشوف منظر. ولينظروا إلى مناظرنا أمامك وإلى مناظر الفتيان الذين يأكلون من أطايب الملك، ثم اصنع بعبيدك كما ترى. قال له بعد كده اعمل اللي انت عاوزه. فسمع لهم هذا الكلام وجربهم 10 أيام. قال العشر أيام مش هيعدي، نبوخذ نصر يعد، نبقى نشوفهم وخلاص. وعند نهاية العشرة أيام ظهرت مناظرهم أحسن وأسمن لحما. أنا مش عارف مين اللي في 10 أيام يتخن ده وتبقى يعني صحته واضحة قوي كده في 10 أيام، إنما أصله هنا البقول بالبركة وبالإيمان تشتغل أحسن من أي فيتامينات. أسمن لحما من كل الفتيان الآكلين من أطايب الملك. يبقى أكلة بسيطة مع إيمان وصلاة وتقوى تدي صحة، تدي نعمة، تدي بركة أكثر من كل أكل الدنيا والأطايب الخالي من الإيمان. فكان رئيس السقاة خلاص مش قادر يكلم، ما هم اتفقوا يرفع أطايبهم وخمر مشروبهم ويعطيهم قطعنه، يعني يوزعوا المرس ده ولا التعيين على كل الطلبة ويأكلوا راحتهم، ويجي عند دول يشيل اللحوم كلها ويحط شوية السلطات وشوية الخضار والمية وعيشوا بقى على كده، وهم فرحانين قوي ان كسبوا المعركة الاولى. هنا نقطة مهمة يا جماعة برضو، الاختبارات البسيطة الاولى تحدد مستقبل الناس. يعني ايه ده؟ اختبار يبدو في نظر البعض يعني حاجة بسيطة، ايه ياكل ولا ما ياكلش؟ لا، ياكل ولا ما ياكلش دي اللي هتخليه في يوم من الأيام ما يوطيش راسه قدام التمثال وهو رئيس وزراء. ده في امتحانات صعبة قوي بعد كده، بس نجاحه في الجولة الأولى في الاختبار الأولاني هو اللي هيخليه ينجح في أصعب اختبار بعد كده، والعالم كله بيتفرج عليه وهو أشهر إنسان ساعتها يتحدى الملك وقرار الملك من أجل إيمانه. نفس الإيمان اللي غلب بيه في أوضة بيتحاور بيها مع شخص يقول له ده مش هاكله، هو الإيمان اللي وقفه قدام العالم كله يقول مش هسجد إلا ربنا ويحصل اللي يحصل. ده تلات فتية، أو يقول أنا مش هطلب من إله غير إلهي ويفتح الشباك ويصلي والعالم كله بقى يعرف خبر إعدام دانيال وهو مش خايف. هو نفس الإيمان البذرة. هنا إحنا ساعات نيجي في حاجات ونفاصل، نيجي نقول بالليل ممكن نكسر الصوم كفاية صوم، مش عارف ايه، تعبان اعمل ايه، وبعدين نجامل روحنا ونفتكر ان دي نقرة، والوقوف قدام الخطايا الكبيرة والشهوات الصعبة والتحديات وانكار المسيح دي نقرة تاني. لا، ده دي مقدمة لدي. لما كنتش تنجح في الاختبارات اللي من النوع ده مش هتنجح في الاختبارات الصعبة. هنا دانيال نجح كشاب في قضية اكل وشرب، نجح هو والثلاث فتية بتفوق، وعاشوا بإيمان يأكلوا بقول ومية 3 سنين، ذكاء أعلى من الكل، صحة أفضل من الكل. الذكاء بيعلى مش بيقل، والصحة أحسن من أي حد، والتفوق واضح يقول بعد كده 10 مرات أكتر من أي حد. فدي بقى حاجة مش طبيعية، دي النعمة، دي المكافأة بقى للشخص اللي يلتزم بوصية ربنا ويراعي حق ربنا وما يهموش، لازم ربنا يقف معه. أما هؤلاء الفتيان الأربعة فأعطاهم الله معرفة وعقلا في كل كتابة وحكمة، وكان دانيال فهيما بكل الرؤى والأحلام. في الوقت ده ابتدت تظهر صفة تفسير الأحلام أو العمق في الفهم عند دانيال في المدرسة دي. في الأول خالص من بدري زي لو تفتكروا يوسف جوه السجن فسر أحلام، عشان كده لما جه اليوم اللي فرعون حلم بحلم قالوا ده احنا كان عندنا واحد في السجن عبراني بيفهم في الموضوع ده. فدانيال من بدري بسبب صلواته وأمانته ربنا اداله موهبة زي مواهب الروح القدس. وعند نهاية الأيام التي قال الملك أن يدخلوهم بعدها أتى بهم رئيس الخصيان إلى أمام نبوخذ نصر وكلمهم الملك، فلم يوجد بينهم كلهم مثل دانيال وحنانيا وميشائيل وعزر. آخر حاجة أقولها، يجوز كان في طلبة تاني يهود مش بعيد، لكن محدش التزم غير الأربعة دول. في طلبة من كل بلاد العالم، ويجوز في ناس تاني مسبيين، إنما طواهم التاريخ ولا سمعنا بيهم ولا عرفنا مراكزهم ولا هيفرقوا معانا. ليه؟ عشان كسروا الشريعة، عشان ما التزموش بكلام ربنا، بالرغم ان هم محسوبين كان عندهم نفس الفرصة اللي عند دانيال والثلاث فتي، لكن دول بس اللي التزموا، فدول بس اللي استحقوا ربنا يشتغل بيهم ومعاهم. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.